عليها انصرفنا راشدين. يقول سمعت مؤخرا ان انواع الكحول التي في العطور مسكرة، فهل العطر الا في البرفيوم، البرفيوم او العطور اللي فيها كحول حرام يعني شراءها حرام الى اخره؟ الجواب عن هذا المسألة انها لو ثبت ان فيها كحول مسكر ينبغي اجتنابها، لان النبي نهى عن بيع الخمر، ولا ولان اقتناءها في البيت دليل على شربها. كم تذكرون كيف ايام خمسة 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 كم كانوا يشربون ويحطونها مع البيبسي ويسكرون، نعوذ بالله. فاقتناء هذه العطور التي فيها كحول ثبت انها فيها كحول مسكر واسمه كحول يعني مثل كحول الخمر، لا يجوز الإنسان يقتنيها في بيته، هذا ذريعة إلى شربها. لكن حدثني صيدلاني أكثر من شخص أن الكحول الآن الذي في العطور كحول سام. عندكم أنا كل ما أذكر هذا أنساه، مع أني درست الهندسة قديم ودرست الكيمياء، والآن مع اشتغالي بالتدريس نسيت أشياء كثير. الكيميائي هنا يقول لنا الميثيلي ولا الإيثيلي، وين عمر الطبيب؟ يا عمر أجبني، الكحول السام الإيثيلي ولا الميثيلي؟ في واحد منهم سام، فأخبروني الصيادلة أنه أظن الإيثيلي، فإذا كان كذلك الميثيلي. نعم الميثيلي كحول سام، فما دام هو اللي يوضع في العطور فما عاد اسمه كحول، سم تبيع وتشتري سم، وسم تشتريه ليس لتقتل نفسك، تشتريه لأجل النطيب، مثل البوية. هل يجوز تشتري بوية؟ نعم، مع أنك شربتها سم لكن تشتريها تصبغ، فأنت تشتريه لتتعطر، فلا ليس حرام. بقي الأدوية اللي أقرأ فيها اشتريها لأولاد المزكمين، بنات الصغار أولاد الصغار، أشوف مثلا الدواء في الرشدة ألقى صفر بوينت كما يقولون فاصلة صفر خمسة في نسبة كحول، هل يجوز شراء أدوية هذه اللي في المكتوب فيها نسبة كحول؟ نعم ولا، نعم ولا. كيف يعني نعم ولا؟ إن كان فيها نسبة قرأت في الرشدة نسبة، إذا سألت الصيدلي قال لك هذه النسبة لو الإنسان أخذ منها جرعات كبيرة يسكر، حرام حرام. لأن النبي قال ما أسكر كثير قليله، ما أسكر كثيره فقليله حرام، لأن القليل هذا ذريعة للكثير، والشريعة جاءت بسد الذريعة. لكن لو كانت هذه النسبة ضئيلة جدا جدا بحيث أنك مهما أكثرت منها لا تسكر، فقد أخبرني كيميائي قال لي حتى الآن عصير الفواكه فيه نسبة ضئيلة من الكحول، معناه أنك تشرب في عصير الفواكه فيه نسبة، لكن ما تسكر كثيرها ما تسكر. إذا هذه العطور هذه الأدوية التي فيها نسبة قليلة جدا من الكحول لا حرج فيها، لأن إذا قلنا أن كثيرها ما يسكر، أما إذا فجأنا وجدنا فيها نصف في المية أو شيء يسكر بل كثير، لا ما يجوز لنا أن نتعاطاها ولا نشتريها ولا نقتنيها، لأنها لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، ولا الخمر داء وليس الدواء. نعم طيب، وانا سمعت ان حتى بعض الكونيات تسبب العمى، المهم سم. اذا قلنا السم، السلام عليكم يا شيخ بارك الله فيك، اذا اختك اذا اختلف الشيخان الباز في صحة حديث، هذا سؤال وجيه الحقيقة، هذا أراه سؤال وجيه. ليش؟ لأننا محتاجين. فأنا أحيانا حتى المعلم اللي هو يدرس الحديث مثلي يضيق علي الوقت، ما يعرف يبحث الحديث حتى يوصل للحكم، يبي له الطرق ويبي له يبي حكم مبدئي على الأقل يرجحه حتى يستفيد الطلاب مثلا، أو يستفيد الطالب هو نفسه إذا اطلع. فيرى اختلاف بين الشيخ بن باز والشيخ إيش الألباني في تصحيح وتضعيف حديث. طيب إذا اختلف العلماء يجب عليكم كل طالب حديث في تصحيح حديث تضعيفه أن تبحث تصنع الاعتبار، تذهب في كتب السنة المستخرجات المستدركات السنن أسانيد إلى آخره وتبحث عن تلك الأسانيد وتجري على قلم التحقيق وترى رأي الشيخ الألباني أرجح، رأي بن باز، رأي يحيى بن معين والإمام أحمد إلى آخره. فهذا إذا كان عندك قدرة على الترجيح ولك وقت. إذا كنت عاميا ولا تستطيع الخوض في هذا ولا معرفته فما هو الأسلم بالعقل، يعني هكذا من غير أن تعرف بالعقل الأغلى الأكثر تخصص واتساعا ونظر وزمنا وخبرة في العلم يرجح مبدئيا كلامه حتى يتبين خطأه ولا. فمثلا إذا جاءت مسألة فقهية الشيخ بن باز تجيب الفتاوى من كل العالم، حتى الألباني أرسل للشيخ بن باز مسألة فقهية في الذيوع أظن أو غيره، قالوا شوف مش قال الشيخ وعلموني لأني لعله درسها الشيخ أرسله. فإذا جاءت مسألة فقهية فحينئذ ولم تعرف أدلتها ولم يظهر دليلها وعسر عليك الاستدلال وضاق الوقت، أنا أرى أن تقلد وتستفيد من الشيخ بن باز. يضاق الوقت عليك في مسألة حديثية أو لم تكن من أهل العلم بالحديث فأرى أن تقلد في الوقت حتى يبينك الخطأ، لا تعصب كلام الألباني لأنه أكثر تخصص وعاش مع الحديث وفض بكارة كثير من الخطوطات وجاءته أسرة الحديث من كل مكان في العالم واكتسب خبرة كبيرة في هذا الباب والشأن، حتى أن العلامة بن عثيمين تلميذ الشيخ بن باز كان يقول الألباني لا يبارى في علم الحديث في هذا العصر، بل سمعنا وروينا على الشيخ بن باز قال هو أعلم من أعلم أو لا أحد أعلم منه تحت قبة السماء في هذا العصر في الحديث. وكان شيخنا بن باز يأتي بعربة فيها كتب للمراجعة لدرسه ويطلب من الطلاب أن يقرأوا له ما قاله الشيخ الألباني في الحديث المعين فلان وفلان وفلان وفلان، أنتم في حسب التخصص. ولذلك قلت أنه سؤال جيد يستحق أننا نهتم به، لأن كل ذاك الرجل أنا أصعد على المنبر يمر علي حديث بتذكر وش قيل فيه أنسى فإيش أرجع في هذا الوقت الضيق إلى آخره، فكلنا نحتاج إلى هذا السؤال. أسأل الله سبحانه أن يبصرنا في ديننا. قال عمر بن عبد العزيز ليس الخير أن يكثر مالك وعيالك، الخير أن تعقل عن الله ثم تعمل بذلك، فهم العلم، تحقيق العلم، مجاهدة النفس، معرفة الحق والصواب. لو سألت أكثر من عالم حتى تنضج عندك المسألة وتفهمها، هذا يحب الله، ما يحب الله أن يأخذ العلم على هواه وكذا. قدر المستطاع حقق العلم حتى تعرف صوابه، ولا تستعمل عواطف فيه ولا تستعمل التحزب أنها من موانع العلم ولا الكبر. والله أسأل أن يفتح علينا وعليكم مفاتح الرحمة والعلم النافع وأن يختم لنا بالإحسان، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.